أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. يسعدني بعد التوكل على الله والاستعانة به أن أشرع في الدرس الثاني عشر من دروس شرح الباب الحادي عشر، الخطوة الأولى في هذا الدرس، الإجابة على أسئلة الدرس السابق. لدينا خمسة أسئلة. السؤال الأول يقول: ما هو دليل المتكلمين المأخوذ من قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ الجواب: هذا الدليل هو دليل التمانع ودليل الخلاف بين واجبي الوجود لذاتيهما المفروضين. وبيان هذا الدليل مختصرا هو إن الله تعالى لو كان معه شريك لزم فساد نظام الوجود، وهذا اللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان. وكيف يكون اللازم باطل؟ لأننا بالوجدان نجد أن العالم لم يفسد، العالم موجود، فإذا لا يوجد لربنا شريك، ليس فيهما آلهة إلا الله، ليس فيهما آلهة غير الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني: ماذا يستلزم وجود واجبي الوجود لذاتيهما؟ الجواب: إن وجود واجبي الوجود لذاتيهما يستلزم إمكانهما أن يكونا ممكنين، لأنهما حينئذ سوف يشتركان في كونهما واجبي الوجود لذاتيهما. فإما أن يفترق كل منهما فيما يخصه، أو لا يفترق كل منهما عن الآخر. إذا لم يفترق أحدهما عن الآخر فإذا لم يصبحا اثنين، فهما واحد، فأين واجب الوجود الثاني؟ أما إذا افترق أحدهما عن الآخر، نقول إذن وجد شيئان، شيء يقال له ما به الاشتراك، ما به اشتراكهما، وهو واجب الوجود، وهو وجوب الوجود، هذا يتصف بوجوب الوجود لذاته، وذاك يتصف بوجوب الوجود لذاته. والشيء الثاني ما به الافتراق، ما به التمايز، ويمتاز أحدهما عن الآخر بما به التمايز والامتياز. إذن كل واحد منهما أصبح مركب من هذين الشيئين، مما به الاشتراك وما به الافتراق والتمايز. وإذا كان مركب فالمركب في تحققه يحتاج إلى وجود جزئيه أو أجزائه، إذن كل مركب محتاج مفتقر. ثم نأتي ونقول: وكل مفتقر ممكن، لأن واجب الوجود ليس مفتقر، ليس محتاج، المحتاج هو الممكن. وبالتالي كون واجب الوجود ممكن هذا خلف، لأنه واجب الوجود ليس مفتقر، ليس ممكن. السؤال الثالث: ما هو الفرق بين قول الأشاعرة والبهشمية؟ الجواب: إن الأشاعرة والبهشمية اختلفا في أن الأشاعرة ذهبوا إلى أن الصفات الإلهية هي معان قديمة زائدة على ذاته تعالى وقائمة بذاته تعالى، بينما البهشمية قالوا إن ذاته تعالى تساوي ذوات غيره، إلا أن ذاته تعالى تمتاز بحالة هي الألوهية، وهذه الحالة توجب له تعالى أربعة أحوال: القادرية والعالمية والحيية والموجودية، وأن كل واحد من هذه الأحوال الأربعة صفة لموجود، لكن هذه الصفة لا تتصف لا بالوجود ولا بالعدم. وعند الأشاعرة الله تعالى عالم بعلم، العلم هو معنى، فهو عالم بهذا المعنى، وقادر بقدرة، القدرة معنى، فهو قادر بهذا المعنى بقدرة، وحي بحياة، وموجود بوجود. فإذا قدرة وعلم وحياة ووجود هذه معاني ليست مصادر، هذه مفاهيم معاني، هذه مصادر. بينما عند البهشمية أنه تعالى عالم بعالمية، العالمية هذه ليست معنى، وإنما هذه عبروا عنها حال، حال يعني حال من العالم أو حال من الصفة أو حال من الموصوف. المهم قالوا أنها حال، تسألهم حال شنو قد لا يفقهون، لا يستطيعون أن يجيبوا، ويقولوا أن هذه الحال هي صفة لموصوف، صفة لموصوف. قادرية صفة للقادر، ولكنها لا هي موجودة ولا هي معدومة. عجبا، كيف تكون صفة لموجود وليست موجودة؟ وكل واحد من هذين القولين باطل، قول الأشاعرة باطل، قول البهشمية باطل، وبطلان هذين القولين من هذه الجهة، من جهة أن هذين القولين يقولان، يذهبان إلى أن الصفات الإلهية زائدة. بقولهما وهي زائدة، الزيادة تقتضي المغايرة، زيادة الصفات على الذات تقتضي أنها غير الذات، مما يجعل الذات مفتقرة ومحتاجة إلى تلك الصفات، يعني إلى غيرها، والمفتقر ممكنون، وهذا خلف كون الذات واجبة الوجود. السؤال الرابع: ما هو القول المختار للماتن والشارح في صفاته تعالى؟ القول المختار لهما هو أن صفاته تعالى هي عين ذاته، فهو قادر لذاته وعالم لذاته. قد يقول قائل: لكننا نتصور شيئين، نتصور ذات، نقول ذات عالمة، ذات قادرة، إذن يوجد شيئان، ذات وشيء ثاني قادرة، ذات عالمة، يعني ذات متصفة بأنها قادرة، ذات متصفة بأنها عالمة، إذن يوجد لدينا شيئان. أنتم تقولون صفاته عين ذات، عين عن نفس، نفس ذات عن شيء واحد. الجواب: ما يتصور من زيادة بين الذات والصفات في قولنا ذات عالمة وذات قادرة، إنما هي أمور اعتبارية زائدة في وعاء الذهن وليست زائدة في الخارج. السؤال الخامس: ما هو المقتضي لكونه تعالى غنيا مطلقا؟ وما هو المقتضي لافتقار ما عداه إليه تعالى؟ الجواب: المقتضي لذلك هو كونه تعالى واجب الوجود لذاته، لأن واجب الوجود لذاته هو غني عن غيره مطلقا، وحيث أنه علة لكل ما عداه، ما عداه يعني الممكن، فيكون ما عداه وهو الممكن مفتقرا ومحتاجا إليه تعالى. انتهينا من الإجابة على الأسئلة. الخطوة الثانية من خطوات هذا الدرس أن رقم الدرس هو الدرس 12 من دروس شرح الباب 11. الخطوة الثالثة عنوان الدرس المبحث الأول والثاني، أو قل المبحثان الأول والثاني من مباحث العدل الإلهي، وهو المبحث الأول الحسن والقبح العقليان، والمبحث الثاني اختيار الإنسان. الخطوة الرابعة مصطلحات الدرس. لدينا مجموعة من المصطلحات. المصطلح الأول العدل الإلهي. ما معنى العدل الإلهي؟ تنزيه الله تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب، هذا معنى العدل الإلهي. الله عادل، يعني الله منزه عن فعل القبيح وعن الإخلال بالواجب، يعني لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب. المصطلح الثاني الإخلال بالواجب، أي ترك الواجب وعدم الإتيان به. المصطلح الثالث الحسن، ما حسنه الشرع أو ما حسنه الدين. هذا قول الأشاعرة. الأشاعرة قالوا أن الشرع إذا حسن شيئا وقال عنه إن هذا حسن فهو حسن، كالصدق مثلا. الشرع يقول الصدق حسن، نقول له الصدق حسن خلاص. فإذا الحسن هو ما حسنه الدين، ما حسنه الشرع. مصطلح رقم 4 القبيح، ما قبحه الدين، ما قبحه الشرع. هو أيضا قول الأشاعرة أن الدين والشرع إذا قبح شيئا وقال عنه أن هذا قبيح فهو قبيح، كالكذب مثلا. الشرع والدين يقول الكذب قبيح، فنحن نحكم على أن الكذب قبيح. المصطلح الخامس الحسن حسن في نفسه والقبيح قبيح في نفسه. هذا القول مخالف لقول الأشاعرة، هذا قول المعتزلة والإمامية، أن الحسن في نفسه، الحسن في نفسه، هذا حسن في نفسه، يعني بدون أن يتدخل الشارع ويحكم عليه بأنه حسن. الصدق حسن بما هو صدق في نفسه، يعني بما هو صدق. الكذب قبيح بما هو كذب، بقطع النظر أن هناك من قال أن الصدق حسن أو لم يقل. العقل هو الذي يحكم بأن الصدق حسن والظلم قبيح. الحسن حسن في نفسه والقبيح قبيح في نفسه، هذا قول المعتزلة والإمامية، أن الحسن في نفسه حسن وكذلك القبيح، ولا مدخلية للشرع والدين في كون الحسن حسنا وكون القبيح قبيحا. فالحسن الذي يمدح فاعله والقبيح الذي يذم فاعله. العقلاء إذا مدحوا شخصا نأتي ونقول هذا الشخص ماذا فعل؟ هذا صدق، إذن الصدق حسن لأن فاعله ممدوح عند العقلاء. وإذا ذموا شخصا على فعله نقول ماذا فعل؟ يقولون هذا ظلم، إذن الظلم قبيح لأن العقلاء ذموا من فعل. المصطلح السادس الكسب، سيأتي من جملة المصطلحات الكسب، هو كون الفعل طاعة أو معصية. الكسب ورد في قول الأشاعرة. الأشاعرة يقولون أن الله تعالى هو الذي خلق فعل الإنسان، هو الذي خلق الطاعة التي تنسب إلى الإنسان المطيع، وهو الذي خلق المعصية التي تنسب إلى الإنسان العاصي. يقولون الله هو الذي خلق الأفعال، أفعال الإنسان، من طاعة ومعصية وغير ذلك. إذن الإنسان له الكسب. الكسب يعني أن الذي حصل هو أن هذا الفعل وهو إقامة الصلاة طاعة، وذاك الفعل وهو الكذب معصية. الإنسان له الكسب، يعني تنسب إليه الطاعة وتنسب إليه المعصية، يقولون كسب الطاعة وكسب المعصية، مع أنه لم يفعل الطاعة ولم يفعل المعصية، كسبهما يقال كسب. هذا تعريف الكسب. هناك تعريف آخر يقول المقصود بالكسب الإنسان إذا عزم، إذا صمم وعزم على فعل شيء الله يخلق ذلك الفعل. الإنسان عزم على أن يأتي بالصلاة، الله يفعل الصلاة. الإنسان عزم وصمم على أن يضرب اليتيم، الله هو الذي يضرب اليتيم. فإذا الإنسان ليس له إلا كسب هذا الفعل، طاعة أو معصية. المصطلح السابع اختيار العبد، يعني أن العبد مختار، أي أنه ليس مجبورا على فعله، وهذا قول الإمامية والمعتزلة، أو قول الإمامية. المعتزلة يقولون بالتفويض، أي أن العبد ليس مجبورا على فعله، فله أن يفعل إذا شاء، وله أن لا يفعل، أي أن يترك إذا شاء. التكليف بما لا يطاق، ما معناه؟ معناه أن العبد غير قادر على فعل ما كلف به، أن العبد غير قادر على الإتيان بما كلف به. يكلف بأن يتصدق بدينار وهو لا يملك دينار، التكليف بما لا يطاق. فرقان بين الحق والباطل، هاي مصطلح التاسع، فرقان بين الحق والباطل، أي الذي يفرق بين الحق والباطل. من أسماء القرآن أنه فرقان يعني يفرق بين الحق والباطل، يفصل بين الحق والباطل، إنه لقول فاصل يفصل. الخطوة الخامسة، فكرة الدرس. بعد الانتهاء من مباحث التوحيد، شرع العلامة الحلي قدس الله نفسه في مباحث العدل الإلهي، فقال المبحث الأول: الحسن والقبح هل هما عقليان أم أنهما شرعيان؟ وللإجابة على هذا السؤال أقدم مقدمة فأقول: معرفة العدل الإلهي، إذا أردنا أن نتعرف على العدل الإلهي، معرفة العدل الإلهي تتوقف على معرفة الحسن والقبح، لكن لا في كل معانيهما، وإنما في أحد المعاني. بعبارة أوضح أقول: الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معاني، يقالان على ثلاثة معاني. المعنى الأول: الحسن يقصد به صفة الكمال، العلم يقال العلم حسن، فيوصف العلم بأنه حسن، فإذا الحسن، وفي قباله القبح، وصفنا العلم بأنه حسن. يعني ما معنى حسن هنا؟ معنى العلم صفة كمال، هذا الإطلاق الأول. الظلم قبيح، يعني الظلم صفة نقص، هذا الإطلاق الأول. الحسن يطلق على معناه صفة كمال، والقبيح معناه صفة نقص. المعنى الثاني، وقبل أن أنطلق إلى المعنى الثاني، من الذي حكم بأن العلم، عندما أقول العلم حسنون، من الذي قال أن العلم صفة كمال، الشرع أو العقل؟ العقل، العقل هو الذي يحكم بأن العلم حسنون، أي العلم صفة كمال. الظلم قبيحون، أي الظلم صفة نقص. إذن هذا المعنى معنى عقلي لا إشكال فيه. تعال المعنى الثاني. المعنى الثاني، المقصود بالحسن هو الذي يلائم طبع الإنسان، الذي يلائم طبعك هذا حسن، كالأشياء التي تستند بها، الأشياء التي تستند بها تقول هذه حسنة، كيف أطلقت عليها أنها حسنة؟ لأنها تلائم طبعك. فإذا الحسن هو الملائم لطبع الإنسان، والقبيح هو المنفر والمنافي لطبع الإنسان. هذا المعنى الثاني، من الذي حكم به؟ الشرع أم العقل؟ العقل أيضا، العقل هو الذي يقول الشيء اللي يناسب ويلائم طبعك هذا حسن، تقول هو حسن، أنا أعرف حسن لأنه يلائم طبعك، وقبيح يعني لا يلائم طبعك. هذا المعنى الثاني، الحسن هو ملائم لطبع الإنسان كالأشياء التي يتلذذ بها، والقبيح هو المنافر، المنفر أو المنافي لطبع الإنسان كالآلام مثلا. المعنى الثالث، الحسن، الفعل الحسن هو الذي يمدح فاعله، والقبيح هو الذي يذم فاعله. الصدق حسن، الصدق حسن، يعني الصدق يمدح فاعله. الكذب قبيح، يعني الكذب يذم فاعله. هذا المعنى الثالث، الحسن هو الذي يمدح فاعله، يستحق فاعله المدح، والقبيح هو الذي يستحق فاعله الذم. هذا من الذي حكم به، العاقل أو الشرع؟ هنا وقع الاختلاف في هذا المعنى الثالث، وقع الاختلاف. فقالت الأشاعرة، هذا راجع إلى الشرع، إلى الدين، الدين الذي يقول الصدق حسن، نحن نحكم بأن الصدق حسن. يقولون الحسن ما حسنه الشرع، ما حسنه الدين، والقبيح ما قبحه الدين. يعني لو أن الدين قال لنا الكذب حسن، نقول الكذب حسن، لأن يقولون العقل لا نجد في عقولنا حكم بأن هذا الصدق مثلا أو العدل يستحق فاعله المدح، من فعله يمدح. قلنا لا نجد هذا في عقولنا، عقولنا لا تحكم بذلك. نعم عقولنا تحكم بأن العلم حسن، أي العلم صفة كمال، الملذات حسنة أي ملائمة لطبع الإنسان، هذه عقولنا تحكم. أما عندما نقول مثلا الصدق حسن أي الصدق يمدح فاعله، الحسن هنا ليس حكما عقليا وإنما هو حكم شرعي. فلديهم الحسن والقبح الشرعيان، ولا خلاف في أن الحسن بالمعنى الأول والثاني هو معنى عقلي وكذلك القبح، هذا واضح، وإنما الخلاف وقع في المعنى الثالث للحسن والقبح. فقالت الأشاعرة، ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى، بمعنى أن من فعله يستحق المدح وأن القبيح من فعله يستحق الذم. يقول العقل لا يدل على ذلك، وإنما الشرع هو الذي يحدد ذلك، فما قال عنه الشرع أنه حسن فهو حسن، وما قال عنه الشرع والدين أنه قبيح فهو قبيح. أما المعتزلة والإمامية فقالوا إن العقل يحكم بذلك، ولا مدخلية للشرع في هذا المعنى الثالث طبعا. وقالوا إن هناك عدة أمور تنبه إلى هذه الحقيقة وتدل، إذا لم تكن أدلة فهي منبهات على الأقل إلى هذه الحقيقة وهذه الأمور. هي الأمر الأول، يقول إنا نعلم بالضرورة حسن بعض الأفعال كالصدق النافع والإنصاف والإحسان ورد الأمانة إلى أهلها، ونعلم قبح بعض الأفعال كالكذب الضار والظلم والإساءة إلى الغير. ولهذا لو قيل لشخص يا فلان، إن صدقت فلك جائزة وإن كذبت فلك جائزة، سوف يحصل على الجائزة في حال الصدق وفي حال الكذب، طبعه ويميل إلى أن يصدق أو يكذب. يقول يميل إلى الصدق، يقول هذا نجده في أنفسنا، فإن عقله يميل إلى فعل الصدق. اصدق وخذ الجائزة، لأنه ما دامت الجائزة محصلة على كلا الحالين فأتي بفعل حسن يمدحك العقلاء حتى تحصل على جائزة، تكون ممدوحا وعندك جائزة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو كان إدراك الحسن والقبح من خلال الشرع لما أدركهما غير المتشرعة وغير الملتزمين بالدين، وهذا وجه قوي جدا. نجد غير المتشرع كالملاحدة وحكماء الهند الذين لا يرجعون إلى الشرع، يدركون أن الظلم قبيح وأن العدل حسن، أن الكذب قبيح، أن الصدق حسن. فهذا إدراك هؤلاء مع كونهم لا يرجعون إلى الدين وإلى الشرع يدل على أن عقولهم هي التي أدركت. فإذا إدراك الحسن والقبح بالعقل وليس بالشارع. الأمر الثالث، لو انتفى الحسن والقبح العقليان لانتفى الحسن والقبح الشرعيان. وكيف ذلك؟ يعني لو قلنا أن العقل لا يحكم بقبح هذا الفعل، يعني لا يحكم بقبح القبيح الذي يفعله الشارع مثلا، بالتالي إذا قلنا أن العقل ليست لديه هذه القدرة وما عنده قدرة وما عنده صلاحية أنه يحكم ويقول أن هذه الأفعال التي فعلها الشرع وهو الدين من كذب من ظلم مثلا أنها قبيحة، لا يحكم على ذلك. إذا لم يحكم العقل بقبح الأفعال القبيحة التي يفعلها الدين، إذن لا تحصل لدينا حالة وثوق بما يفعله الدين، لا تحصل لدينا حالة وثوق بما يفعله الدين. ومن هنا الدين نفسه أيضا لا يحكم بقبح كذب نفسه، يعني إذا الدين على سبيل الفرض لو كذب الدين سوف لا يحكم بأنه هو كذب. فإذا لا العقل يحكم بقبح الكذب اللي يصدر من الدين ولا الدين نفسه يعترف بأنه فعل القبيح، إذن لا تحصل لدينا حالة وثوق بالدين. بالتالي إذا لم تحصل لدينا حالة وثوق إذن من أين نحصل على الحسن والقبح؟ فلا يوجد لدينا حسن وقبح شرعي. يعني إذا لم يحكم العقل بقبح الكذب اللي حصل من الشارع الفرض الكذب الافتراضي طبعا، وأن الشارع نفسه لا يحكم بقبح كذب نفسه، فسوف لا يحصل لدينا وثوق بحسن ما يخبرنا الشارع بحسنه وبقبح ما يخبرنا الشارع بقبحه، ما عندنا ثقة بعد. من أين تأتي الثقة؟ من أين؟ لا العقل يحكم بأن هذا الكذب الذي قاله الدين هذا قبيح ولا الدين نفسه يعترف. إذن من الوثوق الذي يحصل لدينا بأن ما حسنه الشارع هو حسن من أين يحصل؟ ما قبحه الشارع هو قبيح من أين يحصل؟ فإذن سوف لا يحصل لدينا حسن وقبح شرعيان. الشيء الثالث، هذا إذا انتفى الحسن والقبح العقليان سوف ينتفي تبعا له الحسن والقبح الشرعيان، سوف لا يحصل لدينا وثوق بقبح ما يخبرنا الشارع بقبحه، فانتفى حينئذ الحسن والقبح الشرعيان وهو المطلوب. هذا المبحث الأول من مباحث العدل. المبحث الثاني، ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه، يعني بعض الأشاعرة ليس كل الأشاعرة، إلى القول بأن أفعال الإنسان كلها وقعت بقدرة الله، صلاتك، صومك، المعصية التي يرتكبها ذلك الإنسان البعيد، المهم أفعال الإنسان من طاعة ومن معصية كلها وقعت بقدرة الله، وهي مخلوقة لله تعالى، ولا فعل للعبد، العبد ليس له مدخلية في تحقق هذه الطاعة أو المعصية. بعض الأشاعرة أضاف إلى هذا المعنى، أضاف أن ذات الفعل الإنساني، ذات الصلاة هي من فعل الله، ذات الكذب المعصية مثلا، الظلم، شرب الخمر، هذه المعاصي هي من فعل الله، وليس للعبد وهو الإنسان الذي هو عبد الله، وليس للعبد إلا الكسب. الكسب يعني أنه يكسب الطاعة ويكسب المعصية، وتنسب إليه الطاعة وتنسب إليه المعصية، مع أنه لم يفعل لا طاعة ولا معصية. وليس للعبد إلا الكسب، أي إلا تحقق الطاعة أو المعصية، أي أنه كسبهما، لأن العبد إذا عزم على طاعة أو معصية فإن الله تعالى سوف يخلق تلك الطاعة وتلك المعصية. وهذا هو معنى الجبر الذي يقول به الأشاعرة، أي أن العبد مجبور على فعله. وأحسن معنى أنه إذا صمم وعزم العبد على فعل، فعل طاعة، الله يخلق الطاعة، عزم على فعل المعصية، الله يخلق المعصية. يعني العبد له شيئان، له كسب وله تصميم وعزم، المهم ولكن في الخارج لم يوجد الصلاة، هو عزم على أن يذهب إلى المسجد يصلي، الله علم بأن هذا العبد عزم على الصلاة، الله خلق الصلاة. عزم على هذا العبد على أن يشرب الخمر، الله خلق شرب الخمر. أما العبد نفسه لا صلى ولا شرب الخمر، ولكنه كسب الطاعة فأصبح مطيعا لأنه نسبت الصلاة إليه، وأصبح عاصيا ذاك الثاني لأنه نسب شرب الخمر إليه. بينما قالت المعتزلة والزيدية والإمامية أن الأفعال هي صادرة من العبد بقدرته، بقدرة العبد، باختيار العبد، والعبد ليس مجبور على فعله بل هو مختار. ما معنى مختار؟ يعني إذا شاء أن يفعل فعل، إذا شاء أن يترك ترك. واستدلوا طبعا بعدة وجوه. الوجه الأول يقولون لوجود الفرق بين صدور الفعل منا بقصد أو بدون قصد، يقول نحن نجد أنفسنا أن هناك فرقا بين أن نشرب الماء بقصد منا وبين أن نجبر على شرب الماء، نحن نشعر أكو فرق بينهما، بين أن نذهب إلى المسجد باختيارنا وبين أن نذهب إلى المسجد بدفع، ندفع ونقهر وتحت تهديد السلاح مثلا. ونحن نجد أنفسنا بين أن نغلق الحانوت والمتجر في وقت الصلاة بأنفسنا وبين أن نغلق الحانوت قهر قاهر. المهم هذا هو الوجه الأول الذي يدل على أن الفعل حصل من الإنسان باختيار الإنسان. الوجه الثاني، لو لم يفعل العبد الفعل لم تنع تكليفه، لأنه حينئذ سيصبح هذا التكليف من باب تكليف بما لا يطاق. كيف يكلف العبد بفعل ويقال له أقم الصلاة، يعني يكلف بإقامة الصلاة، فعندما يريد أن يقيم الصلاة يجد أن غيره فعل الصلاة، هو لم يفعل الصلاة، كيف يكلف؟ يعني يكلف بشيء لا يقدر عليه، لا هو يريد أن يصلي يقولون لا 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 تستطيع أن تصلي، غيرك يصلي، إذن لماذا أنا كلفت؟ كلفت شيء لا أطيقه لا أتحمله. الوجه الثالث، لو لم يكن العبد قادرا على الفعل وموجدا ومحققا للفعل لصح نسبة الظلم إلى الله، بل نسب إلى الله أنه أظلم الظالمين، أعوذ بالله. ليش؟ لأنه هو الذي يفعل المعصية عن العبد ثم يعاقب العبد على تلك المعصية، هذا ظلم أو لا؟ وكيف يفعل ربنا القبيح؟ تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. إذن القول بالجبر يسوق ويلزم منه نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع، أن القرآن الذي هو فرقان بين الحق والباطل، نجد أن القرآن ينسب العبد، ينسب الفعل إلى العبد. غاية الأمر أن القرآن يقول أن هذا الفعل وقع بمشيئة الله، ولكنه حصل من العبد، باختيار العبد. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يكتبون الكتاب بأيديهم، مو أن هناك من يكتب عنهم الكتاب. ومن يعمل سوءا يجزى به، يعمل سوءا، يعمل هو سوءا. فإذا آيات القرآن واضحة في أنها تنسب الفعل إلى فاعله، إلى العبد، إلى الإنسان. نعم تقول أن هذا الإنسان الله أعطاه أعضاء وجعل فيها حركة، لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا فرق بين أن يفعل الإنسان الفعل وبين أن نقول أن الفعل لا، لم يفعله الإنسان وإنما فعله الله. نعم القرآن يقول أن المشيئة كانت، المشيئة في أصلها كانت إلهية، وما تشاءون إلا أن يشاء، بهذا المعنى، بمعنى أن الله شاء للإنسان أن يفعل الأفعال باختياره، هذا معنى المشيئة الإلهية. يعني الله سبحانه وتعالى شاء للإنسان أن يفعل الفعل باختياره، ولهذا أعطاه العقل. انتهينا من بيان فكرة الدرس، بقي أمامنا قراءة الدرس. ومن قولي يبدأ أو تبدأ القراءة من قول الماتن العلامة الحلي قدس الله نفسه، من قوله قال: الفصل الرابع في العادل وفيه مباحث، إلى قول الشارح: وكذلك آيات الوعد والوعيد والذم والمدح وهي أكثر من أن تحصى.
حتى لا يطول بنا وقت الدرس، اسمحوا لي أن أقف هنا على أن أكمل هذا الدرس في الجلسة القادمة. إلى ذلك الحين أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.